بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري، وقد بدأنا في كتاب فضل التزوج والتخلي للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الذي رحمته شاملة للتخصيص والتعميم. في النكاح فوائد.
نعم،
فوائد كثيرة ومنافع شهيرة، ذكر منها 11.
طبعا إخواننا، وفي هذه الدنيا ليس هناك شيء فيه نفع محض، وليس هناك شيء فيه ضرر محض، وإنما العبرة للأغلب. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلذلك الزواج فيه مفاسد وفيه منافع، فلذلك فيه يعني حسنات وفيه آفات. فبعض الناس ربما نظر إلى الآفات فقط، وبعض الناس نظر إلى الحسنات فقط، ونحن مطلوب منا أن نجعل مقارنة بين الحسنات المترتبة على النكاح وبين الآفات المترتبة على النكاح، وعندها نستطيع أن نقول الزواج بالنسبة لنا أفضل أو ليس بأفضل، بناء على ما نحققه من مقاصد أو ما نقع به من مفاسد. وهنا أيها الإخوة، الإنسان المؤمن يمتاز بنظرته إلى الزواج نظرة متميزة، وهي أن يعلم أن له في النكاح مقاصد أكثر بكثير من المقاصد التي يقولها الناس الماديون أصحاب المصالح الدنيوية فقط. يا إخوة الأكارم، الإنسان المؤمن له عقل وله روح وله قلب وله نفس وله جسد. الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن ينظر نظرة عقلية وروحية وقلبية ونفسية وجسدية في هذه الأمور حتى يستطيع أن يحكم عليها بشكل صحيح.
ذكر منها 11. أولا، حفظ النفس من الشيطان.
هذا أول فائدة من فوائد الزواج، أن تحفظ نفسك من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يوقعك في المعاصي والشهوات، وأن يوقعك فيما يسخط الله عز وجل، والشهوة الجنسية من أسباب ذلك. ولذلك اليوم بتلاحظ شياطين الإنس كشياطين الجن يستعملون الشهوة الجنسية عند الرجال والنساء لإفساد المجتمع الإنساني. سبحان الله، الشهوة الجنسية الإسلام نظر إليها نظرة احترام وتقدير، لذلك ما كبتها ولا منعها ولا حرمها، وإنما نظمها ووجهها وضبطها بشكل صحيح. يعني الآن لو نظرنا إلى الشهوة الجنسية، هل حرمها ربنا عز وجل؟ الجواب لا، وإنما ضبطها. لذلك أباح الزواج وحرم الزنا وحرم كل استمتاع بغير الزوجة والأمة، كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك لو أن رجلا يتمتع بقوة جسدية أدت إلى قوة في الشهوة، هل هذا مذموم؟ الجواب لا. طيب لو أن امرأة كان لها من الميل الشيء الشديد، هل هذا مذموم؟ الجواب لا. متى يكون الرجل مذموما والمرأة مذمومة؟ عندما يفرغ هذه الحاجة فيما حرمه ربنا تبارك وتعالى، أو عندما تكون هذه القضية شغله الشاغل، هذا الذي يذم. أما إذا كان إخواننا إنسان يعني طلب الحلال في موضع حلال، هذا لا إشكال فيه، بل ربما بالنية الصالحة يصير له أجر، وفي بضع أحدكم صدقة.
أي صيانتها عن وسوسته وإغوائه. فورد: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، وتمامه: فليتق الله في الشطر الثاني.
سبحان الله، اليوم يا أخوان لو نظرنا إلى واقع العالم لوجدنا أن وسائل الإعلام واليوتيوب والفيس وغير ذلك من قضايا اللباس وما شابه ذلك، كلها تسير إلى إثارة الشهوات وإلى إيقاد نار الشهوة في الرجال وفي النساء، مع فتح أبواب الرذيلة وتشديد الأبواب على الفضيلة. يعني الزواج عم يصير صعب والرذيلة عم تصير سهلة جدا. يعني الشاب الآن إذا أراد أن يتزوج أمام صعوبات كثيرة جدا، طيب لو أراد الرذيلة لوجدها ميسرة جدا جدا جدا. سبحان الله، في النظر وفي الأذن وفي السمع وفي غير ذلك من الممارسات كلها متاحة. ليه؟ لأن المجرمين أرادوا أن يستغلوا البشر تحت سلطان الشهوة رجالا ونساء، لا يريدون شابا حرا من نار الشهوة، ولا يريدون فتاة حرة من نار الشهوة، بل يريدون عبدا، شابا عبدا لشهوته وفتاة أمة لشهوتها، ليستغلوا ذلك عند الرجال والنساء في استعباد واسترقاق الخلق، وهم يدعون تحرير الإنسان. يعني يحررونه من ماذا؟ إذا كان هذا الإنسان عبدا لشهوته من ماذا يحرر؟ إذا كانت هذه المرأة أمة لشهوتها من ماذا تحرر؟ يقال تحرير الإنسان. طيب من ماذا؟ يعني ما هو القيد والرق الموجود على الإنسان في هذا العصر؟ هو أن يكون خاضعا لشهواته، أن يكون خاضعا للغير وما شابه ذلك. فلذلك إخوتي الأكارم، كلما أطلقت كلمة تحرير الإنسان، تحرير المرأة، تحرير الطفل وما شابه ذلك في عالم الغرب، فتيقنوا أن المراد منه نقل المجتمعات ونقل الأفراد من حيز الفضيلة إلى حيز الرذيلة. يعني لو أن امرأة أرادت الحجاب في المجتمعات الغربية ربما حاربوها على ذلك، طب أين الحرية؟ هذه امرأة أرادت الحجاب دون أي إجبار من أحد، هذا اختيارها، هذا قرارها، لكن ممنوع ويضيق عليها في التدريس، في الوظائف، في الطريق، في الجامعات. ليه؟ لأن هذه المرأة أرادت أن تتحجب في عالم يدعي حرية المرأة. إذن ليس المراد الحريات التي يفهمها الإسلام ويفهمها المسلم، لا، بل المراد الحريات التي تنقل المرأة والرجل من الفضيلة إلى الرذيلة.
فليتق الله في الشطر الثاني، وفي رواية في الشطر الآخر. رواه ابن الجوزي في العلل من حديث أنس بسند ضعيف، وهو عند الطبراني بلفظ استكمل نصف الإيمان، وفي المستدرك وصحح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. وهذا لأن حفظ أصل الدين غالبا يتعلق نصفه بقضاء شهوة البطن ونصفه بقضاء شهوة الفرج. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا. وماتت امرأتان لمعاذ بن جبل في الطاعون وكان هو أيضا مطعونا
يعني على وشك الموت.
فقال زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا.
طب لماذا يتزوج إخواننا؟ يعني لأنه هو الآن يؤمل الحياة وبده أولاد وكذا؟ لا، فقط لأنه عرف يعني فضيلة الزواج، فأراد أن يحقق لنفسه هذه الفضيلة ليلقى الله عز وجل على الوصف الأفضل.
وعن أبي هريرة مرفوعا: شراركم عزابكم، وركعتان من متأهل خير من 70 ركعة من غير متأهل.
نعم،
رواه ابن عدي. ورواه أحمد عن أبي ذر.
طبعا إخواننا هذه أحاديث تدل على فضيلة الزواج، لكن أيضا الإنسان إذا لم يكن متزوجا وهو يصون نفسه ويحفظ نفسه عن الحرام، فهذه العفة صفة عظيمة محمودة عند الله عز وجل. والإنسان الذي يجاهد نفسه فيتقي الله تبارك وتعالى مع وجود الشهوة، هذا أيضا له فضيلة عند الله تبارك وتعالى. لكن لو أن الإنسان يعني أراد الزواج وتعسر بين يديه الزواج ولم يتهيأ له أسبابه، نقول هذا الإنسان أولا هو الآن يعاني صبرا على الشهوة، وهو حريص على الزواج لكنه لم يتيسر له. وهذا الإنسان نسأل الله عز وجل أن يعطيه من فضله ما يليق بكرمه وإحسانه. أما الإشكال أخوين عند إنسان تهيأ له الزواج لكنه قال لك أنا ما بدي أتزوج، ليه؟ فرارا من المسؤوليات والواجبات والحقوق للزوجة وللطفل، ما بدي أتحمل أعباء الأسرة وأعباء العائلة ومصروف كذا، فهو الآن يفضل ترك الزواج لهذه الأشياء. نقول لهذا الإنسان: لا لا يا أخي، أنت خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ورواه أحمد عن أبي ذر: شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم. وقد تزوج يحيى ولم يجامع، قيل إنما فعل ذلك لينال الفضيلة من إقامة السنة، وقيل لغض البصر وخوف العنة. وأما عيسى فإنه سينكح إذا نزل إلى الأرض ويولد له كذا في الإحياء. والحاصل أن غلبة الشهوة محنة عامة قل أن يتخلص منها أحد. قال قتادة في قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إن ذلك هو الغلمة وهي غلبة الشهوة. وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا في معنى قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، أنه لا يصبر عن النساء. وقيل في قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أن الصبر عن النساء أيسر من الصبر عليهن، والصبر عليهن أيسر من الصبر على النار.
الصبر عن النساء يعني بترك الزواج أسهل من الصبر عليهن، والصبر عليهن بتحمل المسؤوليات والواجبات والالتزامات أسهل من الصبر على النار.
وقال ابن نجيح: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقله، وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه.
يعني أن وجود هذه الحاجة القوية عند الإنسان ربما تغطي على عقله. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ لأن مجرد قربان الزنا وفتح أبواب الزنا تجعل الإنسان ينحدر نحو هذه الرذيلة، وربما عقله لا يسعفه في بعض المواقف. نعم.
وفي نوادر التفسير عن ابن عباس في قوله: ومن شر غاسق إذا وقب، قال: قيام الذكر. وفي دعائه عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومني، رواه أبو داود.
شوفوا إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا الأمر، لأن شهوة الإنسان إذا غلبت عليه وصار عبدا لها صارت هذه الشهوة مفتاحا لكل مفسدة ولكل رذيلة في الدين والدنيا والآخرة.
ورواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث شكل بن حميد.
وطبعا إخواننا هذه الحاجة مما يدعو قليلها إلى كثيرها، مو والله إذا كان إنسان يعني أخذ حظه منها انتهى، لا، الإنسان إخواننا لا يكتفي من هذا الأمر، بمجرد ما فتح الباب في الحرام لا ينغلق، يقول لك بس هذه الصورة، نظر إلى الصورة بده وراها صورة ثانية، بس هذا المقطع، بس هذه العلاقة، بدي أصير لي علاقة مع فلان، بس حكي، بس كذا بس كذا. القليل يدعو إلى الكثير ولا يقف الإنسان عند حد، لذلك الإسلام حرم هذا الأمر من أوله، لا في عنا كلام ولا في عنا سلام ولا في عنا نظر ولا في عنا سمع ولا في عنا شيء من ذلك، طالما أن هذا مفتاح إلى الرذيلة فالطريق مغلق من أوله، والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال في آخرها: فمن ابتغى وراء ذلك، إذا أراد الإنسان الاستمتاع بأي نوع من أنواع الاستمتاع بغير الزواج وغير عقد الملك، ملك اليمين، فأولئك هم العادون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام.
وقال: أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي. رواه البيهقي في الدعوات من حديث أم سلمة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من وقع بصره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله، لأن ذلك يدفع الوسواس عنه. رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأنصاري.
يعني حتى يفرغ هذه الحاجة التي مالت إلى تلك المرأة، حتى لا يميل إلى الحرام وليكتفي بالحلال. وهنا نعتب إخواننا على بعض الرجال الذين هم متزوجون لكنهم لا يعطون العلاقة الزوجية حقها، فتراه دائما يعني علاقاته مع النساء في العمل وفي الزمالة وفي العلاقات الاجتماعية كثيرة وواسعة، بينما علاقته مع زوجته فاترة جدا. فهذا الإنسان مع الأيام يزهد بالحلال في البيت ويذهب إلى الحرام خارج البيت. والأصل أن الإنسان ينبغي أن يفرغ حاجته في الحلال في البيت ليصون نفسه بشكل كامل عن الحرام خارج البيت.
رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأنصاري: حين مرت به امرأة فوقع في قلبه شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه وقال: وكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. وإسناده جيد.
يعني بعض الرجال بيروح لعند زميلته أحلى معاملة وأطيب كلام، وهي نفس الشيء أحسن خدمة ودلال، بينما بيجي على البيت خناق ومشاكل وكذا وكذا. فهذا الإنسان مع الأيام شو بيصير؟ بينفر من بيته ويأوي إلى الحرام. بينما الأصل يا أيها الإخوة أن نصون أنفسنا عن الحرام وأن نوجه أنفسنا إلى الحلال. فالإنسان أيها الإخوة يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وبهذا الجانب، مو بطولة والله أخوان الإنسان يعرض عن الحلال في بيته، ليه؟ والله مشغول تعبان ومدري إيش، بيطلع على العمل هناك ما شاء الله علاقات مفتوحة بأشكال مفتوحة دون أي ضوابط ودون أي محاذير. الشيء طبيعي الإنسان يصير مع الأيام يميل إلى الحرام ويزهد في الحلال.
وروى جابر أنه عليه السلام رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها.
وهذا أخواننا ليس فيه طعن بالنساء، لكن فيه تحذير من الرجال من النساء وتحذير للنساء من الرجال. هذه علاقة أيها الإخوة ليس فيها حسن ظن إن والله فلان عم يعامل زميلته معاملة حسنة، حتى لو هنن اثنين ما بقصدن شيء الشيطان ما بيتركون. لذلك إخواننا أنا أتهم نفسي في كل علاقة مشبوهة مع أي امرأة. امرأة الآن أنا تراخيت معها في الأحكام، تراخيت معها في الآداب، أنا أتهم نفسي. وكذلك أيضا ينبغي على كل واحد منا أن يتهم نفسه. إحنا ما منسيء الظن بالناس، منسيء الظن بأنفسنا. أنا لو رأيت إنسان إخواننا يعني مع بعض الأخطاء وكذا كذا أنا أنصحه، لكن أنا أتهم نفسي ليس من باب الذم وإنما من باب الحذر، لأن هذا منزلق خطير يجب علينا أن ننتبه منه.
رواه مسلم والترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح.
وخاصة الإخوان هذا لمين؟ يلي له علاقة مع النساء دائما في مجال التعليم، في مجال العمل، في مجال الدراسة، في مجال العلاقات الاجتماعية وما شابه ذلك. يلي له علاقات مع الجنس الآخر يجب عليه أن يمتلك مزيدا من الورع والتقوى في ذلك. لا تتساهل أبدا يا أخي، واجعل دائما العلاقة محدودة ضمن الحاجة، ضمن الضوابط الشرعية، ضمن الآداب التي دعانا إليها دين الله عز وجل، الأحكام والآداب في الكلام، في النظر، في السمع، في اللباس، في الاختلاط، في الخلوة وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء يجب أن ننضبط فيها بأحكام الله عز وجل وبالآداب التي دعانا إليها دين الله عز وجل. واليوم إخوانا لسوء الحظ الأحكام تنتهك والآداب تترك شيئا فشيئا. يعني سبحان الله بنظر إلى علاقة الرجال بالنساء قبل 50 سنة وهلأ والله شيء عجيب، كأنه غير الناس غير ناس والدنيا غير دنيا. والحقيقة أننا جميعا نسير نحو منحدر خطير. فاليوم المطلوب منا أيها الإخوة أن نخاف على أنفسنا، ونحن شايفين أن السقوط كثير، هذا رجل يسقط وهذه امرأة تسقط، ليه؟ بعلاقات مشبوهة قليلة أو كثيرة، واسعة أو ضيقة، النتيجة أن هناك سقوط. طب هذا السقوط ما سببه؟ التساهل بالأحكام. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة، هل هذان الرجل والمرأة ينتقلان من العبادة والصلاة والصيام والذكر والاعتكاف إلى الزنا مباشرة؟ الجواب لا، وإنما بالتساهل في الأحكام والآداب شيئا فشيئا، منه مرة ومنها مرة إلى أن نصل إلى الحرام. إذا ما هو الحل؟ الحل أن نعيد هذه الحواجز من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية في حياتنا كلها، في علاقاتنا مع الجنس الآخر من الرجال ومن النساء. فأنت ربما يعني ربما تحفظ نفسك لكن لا تستطيع أن تحفظ الآخرين. والكلمة أحيانا قد لا تقصد بها أنت شيئا لكن يفهمها الآخر بقول آخر. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن وقلن قولا معروفا. إذن هذا إخوة يدل على إيش؟ على أن الإنسان منا يجب عليه أن يصون نفسه وأيضا أن يصون الآخرين.
وروي أنه انصرف الناس يوما عن مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبره، فقال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، أردت أن أسأل عن مسألة فاستحييت من الناس، وأنا الآن أهابك وأجلك.
سبحان الله.
فقال ابن عباس: إن العالم بمنزلة الأب.
يا سلام، إن العالم بمنزلة الأب، تسأله عما تريد وتذكر له مثل الطبيب. إخواننا هل يستحي من الطبيب؟ الجواب لا. لماذا؟ المراد العلاج للأبدان. وكذلك العالم لا يستحيى من السؤال من له. نعم، ليه؟ لأنه يقوم بمعالجة الأديان.
فما أفضيت به إلى أبيك فأفضي به إلي. فقال: إني شاب لا زوجة لي، وربما خشيت العنة على نفسي، فربما استمنيت بيدي، فهل في ذلك معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال: أف وتف، نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. ويزيد إلى الأربع إن لم يعتصم بواحدة، ويزيد النساء إلى الأربع إن لم يعتصم بواحدة، وكان الأولى أن يقول إن لم يعتصم بالأقل، وهذا لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والواو بمعنى أو، أي اثنتين اثنتين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعا أربعة. وعن ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثرنا نساء، فمات عن تسعة من النسوة.
رواه البخاري. وقال سفيان بن عيينة: كثرة النساء ليست من الدنيا، لأن علي رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له أربعة نسوة وسبع عشرة سرية، وقد نكح بعد فاطمة بسبع ليال. ويحكى عن ابن عمر، وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم، أنه يفطر من الصوم على الجماع قبل الأكل، وربما جامع قبل أن يصلي المغرب ثم يغتسل ويصلي. وروي أنه جامع ثلاثا من جواريه قبل العشاء في رمضان قبل العشاء الأخيرة، ويبدل بأخرى إن تنفر الطبع.
أخوان الأكارم، وهذه الصور يجب علينا أن نفهمها فهما صحيحا. يعني اليوم بعض الناس أخواننا يظهر الأدب والعفة والزهد في هذه القضايا، لكن لو نظرت إليه في الخلوة له أشياء ينظر إليها، وله أشياء يتابعها، وله أشياء نعم أن ينظر كذا. طيب هذا الأمر ليس عفة، وكذلك هذا الأمر أباحه الله عز وجل. المذموم ما هو؟ أن يكون في الحرام. المذموم ما هو؟ أن يكون في الشيء الذي لا يرضي الله عز وجل. أما إنسان الآن أراد أن يفعل ذلك، طب أنت الآن تستغرب ذلك، تستبعد ذلك، تقول معقول إنسان صائم كذا؟ طيب هذا إنسان ماذا فعل؟ هذا إنسان فعل أمرا مباحا، وفعل أمرا جائزا، وفعل أمرا أباحه الله تبارك وتعالى. فالله يقول: فإنهم غير ملومين. لذلك أيها الإخوة، الإنسان منا إذا اعتاد مباحا أن يفعله، واعتاد أن يترك مباحا، ربما لو نظر إلى من يفعل ما يتركه هو ماذا يفعل؟ يقول: شلون بسبب كذا؟ طب مباح، لكنك أنت تركته ما فعلته. طيب أنا هل يحق لي أن أنكر على إنسان فعل مباحا أتركه أنا؟ لا، إنما ننكر على الإنسان إذا فعل حراما. لذلك إخواننا لا تستنكروا هذه الصور، لكن استنكروا أولئك الذين يذهبون إلى الحرام، استنكروا على أولئك الذين يذهبون إلى الحرام في النظر أو السمع أو غير ذلك من العلاقات، أولئك الذين يجب علينا أن ننكر عليهم.
ويبدل بأخرى إن تنفر الطبع، فإن المقصود هو الاعتصام بالشر. ويقال: إن الحسن بن علي كان منكاحا نكح زيادة على 200 امرأة، وكان ربما عقد على 4 في عقد، وربما طلق 4 في وقت واحد واستبدل بهم.
وكان الرجال الأهالي يعرضون بناتهم على الحسن رجاء أن يأتي ولد منهن فيحسبن على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.